بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد ورأسك بآية أهل الكهف راح يرددون. وصدرك يا أم الكتاب تنهدت فذا بلشي قلبها المتنهد أمك أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا قلبها المتنهد مستودع العلم والحجاب لتعظيمه جيش من الجهل يعمد وشاطرت الأرض السماء بحزنها فواحدة تنعى وأخرى تعدد لقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجايف يا مدو مصدرها من نوره متوايا يا وأعظم ما فمن موثق يشكو التشدد من يد لموثقة تبكي منك يا رسول الله عن ساعديه ومتنا زين بكث صرخت ومحمر المدامع قد جرى أنعم جوا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت لما أضلعي
إنا لله وإنا إليه راجعون. قال جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله قال لي حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جابر إنك ستدرك رجلا من ولدي اسمه اسمي وشمائله شمائلي يبقر العلم بقرا إذا أدركته فقرأه عني السلام. جابر بن عبد الله الأنصاري يعتبر من أجلاء الصحابة ومحل اعتزاز واحترام وتقدير جميع المسلمين جميع المذاهب الإسلامية. وينقل هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعني بها هو الإمام محمد ابن علي ابن الحسين الباقر سلام الله عليه. واستجابة لطلب بعض الأخوة أن نذكر في محاضراتنا بعض الأئمة الأطهار عليهم السلام، فأحببت أن يكون الحديث في كل ليلة سبت عن إمام من الأئمة بما يتسنى لنا، يعني الليلة ولعله ليلتان يعني محاضرتان تتعلقان أيضا بإمامين من الأئمة الأطهار فيما بعد. فكلامنا يدور حول شخصية الإمام محمد الباقر عليه السلام، وذلك في محاور ثلاثة. المحور الأول يتعلق بهوية الإمام عليه السلام، والمحور الثاني يتعلق بممارسات الإمام بعطاء الإمام، والمحور الثالث يتعلق بارتباط الإمام الباقر عليه السلام ببعض الحوادث. أولا هوية الإمام الباقر. ولد الإمام محمد الباقر عليه السلام سنة 57 من الهجرة، يعني قبل واقعة كربلاء بثلاث سنوات. أبوه الإمام زين العابدين وسيد الساجدين، ولا يحتاج إلى مزيد بيان. وأما أمه فتلك العلوية الجليلة الطاهرة فاطمة بنت الإمام الحسن الصبط، وكان يلقبها الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، يلقبها بأنها صديقة، ويقول: لم يدرك في آل الحسن امرأة مثل هذه المرأة في جلالتها وفي تدينها وفي فضلها. فاطمة بنت الإمام الحسن أم الإمام الباقر، ولذا يقال للإمام الباقر بأنه أول مولود لعلويين، يعني من جهة الأب علوي ومن جهة الأم أيضا علوي، لأن الأب علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وأما الأم فاطمة بنت الحسن بنت علي ابن علي ابن أبي طالب. فأول مولود، إذا سئلت من هو أول مولود لعلويين، هو الإمام الباقر عليه السلام. عاش إلى سنة 114 أو 115 للهجرة، فيكون عمره الشريف 57 سنة، ومضى إلى الله شهيدا صابرا محتسبا. الإمام الباقر عليه السلام بينه وبين النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما يقرب من 44 سنة، يعني قريب نصف قرن الفاصل بين الإمام الباقر والنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. لكن مع ذلك اهتماما بهذا الإنسان العظيم، بهذه الشخصية الكبيرة، النبي يبعث إليه سلام عبر صحابي جليل ألا وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، ويلقب أيضا، يلقب بالباقر، لقب الباقر النبي اختاره له، ومعنى الباقر من التبقر، يعني التوسع بالعلم، إنسان توسع بالعلم يعني بقر العلم وشقه وتوسع فيه فهو الباقر. النبي صلى الله عليه وآله، كثير من الأئمة النبي لقبهم، مثلا الإمام علي بن الحسين يلقب بزين العابدين، هذا اللقب اختاره إليه النبي صلى الله عليه وآله، كما في الرواية: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين زين العابدين، فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. وطبيعي أيضا الإمام زين العابدين لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله. الإمام زين العابدين ولد في سنة 38 للهجرة، فبينه وبين النبي فاصل. كذلك الإمام الباقر يحمل جابر بن عبد الله رسالة: إنك ستدرك ولدا من أولادي أو رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي، اسمه محمد، والنبي المصطفى أيضا محمد. شمائله شمائلي، لأنهم على خطى رسول الله وعلى منهج رسول الله، ثم أعطى تلك الصفة: يبطل العلم بقرا إذا أدركته فقرأه عني السلام. وبقي جابر ينتظر ذلك الإنسان الذي يريد أن يبلغه الرسالة حتى أخذه الكبر، أكثر من 90 سنة عمره، كان يتمشى في زقق سكك المدينة وينادي: يا باقر يا باقر. طبيعي هاي وسيلة إعلامية، الناس لا يعلمون بذلك، وسيلة إعلامية يقوم بها جابر الصحابي المحترم عن الرسول صلى الله عليه وآله، وسيلة إعلامية للإمام الباقر، لأن عصر الإمام الباقر من أشد الأعصار أو من أشد العصور حراجة. تعرف كما سيأتينا في العطاء أن الإمام الباقر عليه السلام زمانه كان زمان فيه تشعب علمي وفيه انتشار فكري، فالنبي صلى الله عليه وآله أراد أن يلفت أنظار الناس إلى أن الشخصية العلمية الموثوقة التي تحظى بدعم النبوي هو الإمام محمد ابن علي الباقر. ولذلك كان في سكك المدينة المنورة ينادي: يا باقر يا باقر، حتى صار الناس يقولون إن جابر صار يهجر، صار يمشي ويتكلم لوحده، صار يخلط. قال: لا والله، إنه ليس بهاجر، ولست ممن يخلط، ولكن وعد وعدني به حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الإمام الباقر يتمتع بهذه المنزلة وبهذه المكانة وبهذه البيتية. أما المحور الثاني، عطاء الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الباقر، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الجانب العلمي، نجد بأن الإمام فتح آفاق في المعرفة والمعارف والعلوم قد لم تتوفر إلى إمام قبله، ولم تتوفر إلى إمام بعده سوى ولده الإمام جعفر الصادق عليه السلام. زمان الإمام الباقر كان من أحرج الأزمنة. طبيعي المسلمون مروا بأدوار، وهذه الأدوار قاسية، وهذه الأدوار شديدة، وهنالك تعتيم على فكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بحيث مر زمان لا يستطيع الراوي أن يقول: حدثني علي بن أبي طالب، أو الحسن بن علي، أو الحسين بن علي، أو علي بن الحسين، قد يكون لا يستطيع أن يتحدث بصراحة عن أسمائهم. وظهرت أفكار ملوثة وعقائد فاسدة، ودخل إلى البلاد الإسلامية أفكار جديدة وعقائد منحرفة. طبيعي توسع المسلمون وصارت لهم علاقات وصار أسفار وصار هنالك وافدون، والناس يحملون ثقافات مختلفة وأفكار مختلفة. كثير من القضايا العقائدية دخلت إلى بلاد المسلمين في أيام الإمام الباقر عليه السلام. مثلا مسألة الجبر والتفويض، الجبر والتفويض من المسائل التي دخلت إلى البلاد الإسلامية في زمن الإمام الباقر عليه السلام. طبيعي هذه القضايا تأتي من الرومان ومن بلاد فارس ومن الأفكار القديمة ومن الفلسفات القديمة، وتدخل إلى بلاد الإسلام وتروج، وهذا الناس يخوضون فيها وهم بين أخذ ورد. تصدى الإمام الباقر عليه السلام، لأن الدولة الأموية بدأت بالضعف طبيعي في حياة الإمام آخر حياة الإمام الباقر بدأت الدولة الأموية بالضعف، فنزل الإمام إلى الميدان ليرسي قواعد المدرسة الإسلامية حتى يثبت المعارف ويثبت العلوم ويجلي الغبار عن الأحكام والمعارف الإسلامية النيرة. اتخذ خطوات، من هذه الخطوات فتح مدرسة كبرى للمسلمين. هذه المدرسة أسسها الإمام الباقر، وإجا الإمام جعفر الصادق طورها. يعني حينما نسمع أن الإمام جعفر الصادق صاحب مدرسة، إنما هو مطور لمدرسة أبيه الباقر. ولذلك تلاحظ هذه المدرسة نبغ فيها طلاب هم من خيرة الطلبة، أمثال أبان ابن تغلب، أمثال زرارة ابن أعين، محمد ابن مسلم، هؤلاء نماذج تخصصوا في العلوم الإسلامية. والإمام نزل إلى الميدان بكل ثقله. يجي أبان ابن تغلب للإمام عليه السلام يقول له: يا ابن رسول الله، أنا كنت في مجلس وسألوني هذا السؤال، متى مات ثلث العالم ثلث الناس؟ مر يوم مات فيه ثلث الدنيا ثلث البشرية، أي يوم من هذا يا ابن رسول الله؟ أنا ما عرفت الجواب. التفت إليه الإمام الباقر قال: يا أبان، يا أبا عبد الرحمن، أولا هو السؤال اللي سألوك مو صحيح. قل لهم ليس ثلث الناس وإنما ربع الناس، وهم يقصدون في أيام آدم عليه السلام حينما كان البشر آدم وحواء وهابيل وقابيل فقط أربعة، فلما قتل هابيل يعني قتل ربع الناس وليس ثلث الناس. تبين السائل ما ملتفت أصلا للسؤال، طرح السؤال كان خطأ. الإمام الباقر فتح الأذهان وفتح العقول، وكل ما عندنا من مائدة علمية، طبعا الأساس القرآن والنبي المصطفى، ولكن الذي حافظ على ديمومة هذه المعارف أهل البيت، ومنهم صاحب الدور الكبير الإمام محمد ابن علي الباقر عليه السلام. هذا في جانب. جانب آخر، الإمام الباقر كان عنده أكثر من مزرعة، ويخرج إلى تلك المزرعة ويعمل حتى في حر الظهيرة وحتى في شدة الحر. كان الجسد يتصبب عرقا. أكو رجل اسمه محمد ابن المنكدر. محمد ابن المنكدر في يوم من الأيام سألوه عن الإمام الباقر، شنو رأيك بالإمام الباقر؟ قال: أنا عاشرت الإمام علي بن حسين وظننت بأنه لا يأتي أحد يكون نظيرا له بالفضل والمنزلة، ولكن لما رأيت ولده الباقر أيقنت بأنهم على تلك الفضيلة والمنزلة. ثم قال: لقد جئت إليه لأعظه يوما فوعظني. لأن هذا محمد بن المنكدر من المتصوفة وعنده مدعيات وعنده أفكار. قال: أنا في اليوم أجئت للباقر، هو شاب، حتى أعظه، وإذا به هو يوعظني. قالوا له: كيف؟ قال: ذهبت إلى مزرعته فرأيته يحرث الأرض والجسد يتصبب عرقا، ثم لما تعب اتكأ على غلام له. يقول: لما رأيته قلت له: شيخ من بني هاشم،
في حر الظهيرة مكبوب على الدنيا يعمل للدنيا، كيف حالك لو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة؟
يقول للإمام الباقر عليه السلام: أنت روح اقرأ قرآن، روح صلي، روح إلى المسجد، روح اقرأ الأدعية في حر الظهيرة تعمل ويتصبب الجسد عرقا، ما هذا الحال؟ لو جاءك ملك الموت وأخذ روحك وأنت مشغول بالدنيا. التفت إليه الإمام الباقر قال: على مهلك يا محمد، على مهلك يا محمد، لو جاءني ملك الموت لوجدني وأنا في طاعة الله تبارك وتعالى حتى أكف نفسي عنك وعن الناس، ما أسوأ من أسوأ حالا مني لو جاءني ملك الموت وأنا في معصية من معاصي الله تبارك وتعالى، أما الآن فأنا في طاعة الله عز وجل، أنا الآن جاي أعمل وهذا العمل عمل مقدس، الله تبارك وتعالى يحب اليد العاملة، والنبي يقول: ملعون ملعون من أصبح كلا على الآخرين. سكت محمد بن المنكدر، قال: لقد وعظتني يا ابن رسول الله. شوف الإمام ماذا يقصد في هذا العمل، هاي اللقطة ماذا يقصد منها الإمام سلام الله عليه؟ الإمام يقصد أن الإسلام يبني الإنسان روحيا ويبني الحضارة أيضا. الإسلام مو دين الآخرة فقط كما يصوره البعض، وإنما دين الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. آيات من القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وكلوا من رزقه، شلون يعني نأكل من رزق الله تبارك وتعالى؟ لابد بالعمل، تمام، لابد أن يعمل الإنسان حتى يأكل، هذا منطق الإسلام وهذا منطق الإمام. الإمام يريد أن يقول: أيها الإنسان، ترى الدين جاء للدنيا وللآخرة، الدين مو تقوقع بالمسجد والعبادة فقط أبدا، الدين عبادة وعمل، عبادة وكد، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. أنت مطلوب منك أن تعمر الدنيا وأن تعمر الآخرة، ولكن لا تمل إلى الدنيا أكثر، لأن إذا ملت إلى الدنيا أكثر صار على حساب الآخرة. عاصم ابن زيد من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بنى له دارا واسعة جدا، وإجل الإمام علي سوى وليمة ودعا الإمام: يا أمير المؤمنين، بنيت دارا واسعة وأريد أن تتبرك هذه الدار بمقدمك. إجل الإمام عليه السلام، لما إجل شاف الدار وإذا بها دار واسعة، طبيعي في ذلك الزمان والمدينة ملؤها الفقراء، يعني البلاد الإسلامية ملؤها الفقراء، الكوفة ملؤها الفقراء أيضا، مكة ملؤها الفقراء. الإمام نظر إلى هذه الدار الواسعة، التفت للعاصم موعظة، أهل البيت إذا وجدوا مجالا للموعظة وعظوا. قال: يا عاصم، ماذا تصنع بهذه الدار الواسعة؟ افرض يعني انت عندك 5 اطفال، هاي الدار 1500 متر او 2000 متر، ماذا تصنع بها؟ تحير بالجواب، يعني ما عنده جواب، سكت. ثم التفت إليه الإمام علي عليه السلام حتى لا يأتي شخص ويقول بأن الدين يمنع من الاستمتاع بالدنيا والحياة. أنا أريد أسوي بيت 1000 متر 2000 متر 3000 متر، ما في مانع، لكن اسمع إلى وصية الإمام علي. التفت إليه قال: يا عاصم، إنك تستطيع أن تصل بها إلى الآخرة. هاي الدار الواسعة تستطيع أن توصل بها إلى الآخرة، يعني تجعلها طائرة توصلك إلى الله. قال: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: أولا ثلاث أشياء عندي، ثلاث وصايا. أولا تقري الضيف. هاي الدار الواسعة كون تخلي لك فد مكان مجلس للضيوف، إذا أجاك الضيف ترحب به، مو إذا أجاك الضيف أهو وقت الظهر هسه إجاني ضيف أنا، تعال سوي له غدا أو تعال سوي له عشاء مثلا، شنو هالدوخة، شنو هالربابة، شنو هاللغوة. يقول للإمام: عليك أن تقري الضيف. هذا أولا، لأن إقراء الضيف من شيم المؤمنين ومن شيم الذين يرتبطون بالمبادئ الإسلامية، لأن فيه تكريما، ولأن إقراء الضيف ينم عن كرم وينم عن حب للآخرين. وأما ثانيا أن تصل أرحامك، يعني أنت عندك دار واسعة ممكن أن تجمع أرحامك بها، بالسبوع مرة، بالشهر مرة، بالستة أشهر مرة تجمع الأرحام في هذه الدار، فإذا جمعتهم فقد وصلتهم. ثلاثة: وأن تخرج الحقوق من مخارجها. هذه الدار كن أنت بانيها بأموال ما بها عقد شرعي، فإن أنت فعلت هذه الثلاثة فقد وصلت بدارك إلى الآخر. إذن الإمام الباقر عليه السلام يريد أن يعلمنا بأن عندنا دنيا وعندنا آخرة. الدنيا لابد أن نعمرها ولكن في طاعة الله، والآخرة أيضا علينا أن نعمرها، وأن نجعل الدنيا طريقا إلى الله، طريقا إلى الآخرة بحساب، بموازين. الإمام الباقر عليه السلام يقول: الكمال كل الكمال في ثلاثة أشياء. شنو هذه الأشياء الثلاثة؟ أولا التفقه في الدين. تفقه في الدين يعني أنا إنسان متدين، علي أن أكون متفقها في ديني. يعني مثل ما إنسان أفرض عند عمل معين، طبيب مثلا، طبيب عند طب الأسنان، هذا طبيب الأسنان يبحث ويقرأ ويواصل حتى يكون حاذقا وخبيرا في مجال عمله. أنت متدين وأنت عندك أعمال، عندك صلاة وعندك تجارة وعندك تعامل مع البنك، وأنت عندك تعامل مع أهلك، مع زوجتك، فلا بد أن تتفقه في أمور دينك حتى تدخل إلى هذه القضايا عن علم وعن معرفة. للأسف الشديد كثير من الناس ما يفكر بالدين، إذا صار عنده مسألة يروح إلى العالم الديني يسأله، أما هو ما مستعد أن يتفقه دينه، أن يتعلم أحكامه. مثلا الصلاة بيها شكوك، موارد ابتلاء، يعني مثلا انت بالصلاة وصار عندك شيء زايد او ناقص وتريد تجيب سجدة السهو، سجدتا السهو بعد الصلاة مباشرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتجيب سجدتي السهو، اذا ما تعرفهم شو تسوي؟ شلون تقطع الصلاة، تروح تسأل وبعدين ترجع؟ فعليك أن تتفقه في أمور دينك، يعني هاي لأقل مسائل الابتلاء على الإنسان أن يعرفها. أنا تاجر لابد أن أعرف كيف أقترض من البنك، كيف أودع في البنك،
ماذا أصنع عند البيع؟ ماذا أصنع عند الشراء؟ ما هي المعاملات المحرمة؟ ما هي المعاملات المكروهة؟ حتى أكون على بينة من أمري. الإمام الباقر يقول: أولا التفقه في الدين، الكمال كل الكمال في التفقه في الدين، هذا واحد. ثانيا المعيشة المقدرة، تقدير المعيشة، يعني إنسان لا يبذر ولا يقتر، وإنما الوسط، دائما الحالة الوسطية هي الأفضل، لأن هناك من يأكل حتى الإسراف، من يأتي بالطعام الكثير الذي يكفي لعشرة ويأكله اثنان، الزائد وين راح يروح؟ راح يلقى في القمامة، في القاذورات، وهذه النعمة الموفرة لابد إلى جنبها إنسان يحن إليها. فإذا التفقه في الدين والمعيشة الميسرة الكمال، زائدا صلة الأرحام، أن يكون الإنسان متواصلا مع أرحامه. فعطاء الإمام عليه السلام يتجسد في موارد كثيرة. وأما المحور الثالث، هنالك أحداث عاصرها الإمام الباقر عليه السلام. أولا كان الإمام الباقر في زمن عمر بن عبد العزيز، لأنه عاصر مجموعة من الخلفاء ومنهم عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز قام بأدوار مهمة. أول أعمال عمر بن عبد العزيز أنه أرجع فدكا إلى أولاد الإمام الحسن وإلى الإمام الباقر عليه السلام. هذه فدك لأنه تعاقبت عليها الأيادي، إلى أن وصل الأمر إلى عمر بن عبد العزيز أرجعها إلى أهل البيت سلام الله عليهم. أرجع على الإمام الباقر حقهم من الأخماس، حق أهل البيت من الأخماس أيضا أرجعه عمر بن عبد العزيز إلى الإمام الباقر. بعد ثلاثة، ورفع السب عن أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين شتم على المنابر من سنة لعله 35 أو 36 للهجرة إلى سنة تقريبا 92 93 للهجرة، يعني أكثر من 60 سنة الإمام علي بن أبي طالب يشتم على المنابر، يسب على المنابر، على منابر المسلمين. فإجى عمر بن عبد العزيز ورفع السب، ولذلك الشريف الرضي خاطبه: يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، أنت نزهتنا عن السب واللعن، عن الشتم واللعن، فلو أمكن الجزاء جزيتك. عمر بن عبد العزيز أمر بكتابة السنة، رابعا السنة النبوية ما كانت تكتب وإنما كانت تحفظ في الصدور، وطبيعي الشيء لما يكتب غير ما يحفظ. عمر بن عبد العزيز أمر بكتابة السنة المحمدية حتى تحفظ، هذا واحد. اثنين، الإمام الباقر شارك في واقعة كربلاء، يعني كان حاضرا وكان متواجدا. شقد عمره؟ 3 سنوات 4 سنوات، يعني بين الثالثة والرابعة من عمره. ولذلك عندنا حوادث ووقائع تروى يرويها الإمام الباقر عليه السلام، كما الفرس لما كان يلطخ ناصيته بدم الحسين ويرفع رأسه ويصهل صهيلا عاليا، الإمام الباقر يقول: رأيته يصهل صهيلا عاليا كان ينادي الظليم الظليم من أمة قتلت ابن بنت نبيها. الإمام الباقر هو واحد من الرواة الذين رووا لنا واقعة كربلاء.
فقط واحد سائل يسأل
وقائع كربلاء، فصول كربلاء
شلون وصلت إنه
كيف؟ أكو عدة رواة كانوا حاضرين. أولا الإمام علي ابن الحسين إمام معصوم وهو شاهد الواقعة بعينه ونقل إن كثير مما شاهد. اثنين الإمام الباقر عليه السلام، إمام الباقر أيضا كان حاضرا وعمر ما إلى مدخلية في حياة الأئمة ونقل إن وقائع كثيرة. زينب عليه السلام، سكينة بنت الإمام الحسين، من ذاك جانب حميد ابن مسلم أيضا كان يروي لنا وقائع من أرض المعركة، وإن كان من جيش عمر ابن سعد لكن ما كان من المقاتلين، ليس لهم ولا عليهم، وإنما كان أقرب إلى الإعلام منه إلى المقاتل، يعني كان أشبه بالصحفي يدون وقائع يدون حوادث. أما شارك في ميدان القتال لا أقل. أنا لم أعثر على مورد ينص على أن حميد ابن مسلم شارك في قتال. فإذا رواة واقعة كربلاء كثيرون. أكو سؤال آخر يطرح، أنا أيضا سئلت أكثر من مرة هذا السؤال، أننا تأتينا فصول من كربلاء شلون نتعامل مع هذه القضايا؟ يعني تجينا مثلا الروايات الخطباء يتحدثون حفظه الله ورحم الله الماضين يتحدثون عن وقائع كربلاء عن حوادث كربلاء، شلون نتعامل مع هذه النقولات؟ أولا تارة يا أخي أكو عندنا رواية في قضية من القضايا، مثلا الحوراء زينب خرجت يوم عاشوراء إلى جسد الإمام الحسين، مرة تجينا رواية، هذه الرواية إذا كان الخطيب المتحدث من أهل التحقيق، يعني هو راح حقق وشاف بأن هذه الرواية معتبرة، هذه الرواية لا غبار عليها، فمن حقه حينئذ يقول نعم أن زينب، يصر على هذا أن زينب خرجت يوم عاشوراء وجاءت إلى جسد الإمام الحسين عليه السلام، أو أن القضية كيت وكيت، أو أن هذا الأمر وقع، أو أن هذا الأمر لم يقع. أما إذا كان المتحدث ليس من أهل الاختصاص، لم يكن محققا، أفرض مثلا كان مبتدئا أو كان في درجة لم تمكنه من العمل التحقيقي، لما يشوف هكذا رواية وهذه الرواية أهل العلم ما مشتغلين عليها حتى يقولوا هذه صحيحة أو غير صحيحة، مو من حق أن يثبت المطلب، لا، وإنما يقول روي نقل يقال، يقول الخطباء هكذا، تقول المصادر، أما يقطع بوقوع ذلك الشيء مو من حقه. أما إذا لا توجد رواية في مطلب من المطالب أيضا مو من حق المتكلم أن يقول عنها بأنها قضية مروية، مثل عرس القاسم سلام الله عليه، عرس القاسم ما في ولا رواية، أصلا رواية ما موجودة في عرس القاسم أن القاسم مثلا خطبت له بنت الإمام الحسين وأنه كان متهيئ للعرس، ما في رواية، لا رواية معتبرة ولا رواية غير معتبرة. فإذا جاء متحدث وقال روي أن القاسم أراد أن يتزوج، هذا مو من حقه، يعني هذا يصير كذب، هذا يصير كذب، تمام. نعم هي عواطف، ممكن ممكن مشاعر، ممكن تصوير أدبي، ممكن تصوير شعري، والقضية أكثر من تناولها الشعراء، شعراء تناولوها، امرأة وعدها شاب وتتمنى أن يتزوج ذلك الشاب، تمام. فإذا لا يمكن أن أقول شيئا لم يرد فيه نص. مثلا كثير من المتحدثين
لما يتحدثون عن الإمام الحسين يوم عاشوراء يقولون قال الإمام الحسين عليه السلام: ألا هل من ذاب يذب عنا؟ هل من ناصر ينصرنا؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ طبيعي الإمام لم يقل هل من ناصر ينصرنا، يعني أنا بحديث ما رأيت مصدر واحد أن الإمام الحسين يوم عاشوراء قال ألا هل من ناصر ينصرنا، ما في. قال هل من ذاب يذب عنا؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ أما هل من ناصر ينصرنا؟ أنا ما شفت مصدر، حدث ولم أرى مصدر. أما إذا أجى واحد وقال قال الحسين يوم عاشوراء هل من ناصر ينصرنا، وتقول له هذا ما موجود النص، يقول يعني هو الإمام الحسين بعد لسان حاله، لسان حاله يوم عاشوراء حتى إذا ما كنا لابد أن يقول هكذا. أقول مو أنت جاي تقول قال الحسين، فإذا نسبت القضية إلى الحسين صار كذبا على الإمام الحسين عليه السلام، وهذا لا يجوز. فإذا علينا أن نتوخى الدقة، وبعد أي شيء يصطدم مع شخصية أبطال كربلاء يخل بشخصية واحد من أبطال كربلاء لازم نحذفه، ما ممكن نقبله بحال من الأحوال. يعني أنا مثلا لما يجيني الشعر اللي يقول الشعر الشعبي اللي لعله كثير منكم حافظه، يصف الحالة داس الشمر من عاله، يعني أنا من أسمع هذه اللفظة أهتز، أنا ما أقبل أبدا، ما أقبل أن نطلق هكذا كلمة على الإمام الحسين عليه السلام. في المقاس الموجود فرفسه برجله، أما أنا أجي أسوي الشعر داس الشمر بن عالي، شلون واحد يرضى إمام الحسين المعصوم العظيم أن نصفه بهذه الأوصاف، أن ننعته بهذه النعوت؟ ولذلك علينا أن ننزه بعض القضايا المشكوكة الدخيلة. هنالك من يقول بأن الإمام الحسين يوم عاشوراء في اللحظات الأخيرة قال وحق جدي إني لعطشان اسقوني قليلا من الماء، في اللحظات الأخيرة. وين قال الإمام هذا؟ ما اتصل عله للإمام الحسين عليه السلام. الإمام في لحظاته الأخيرة ما كان مشغولا بنفسه، وإنما بالدعاء المروي عنه مع الله تبارك وتعالى: اللهم عظيم الجبروت شديد المحال، دعاء رضا بقضائك يا رب لا معبود سواك، دعاء يخرج من الأعماق، دعاء يهز الإنسان صاحب الضمير الحي. شلون يطلب ماء قطرات ماء؟ من باب إلقاء حجة. الإمام ألقى الحجة واستكمل الحجة كاملة، فلا يبقى شيء. أي موقف يفسر بالذل لابد أن نشطبه. لماذا؟ لأن الإمام الحسين يقول هيهات من الذل، أبدا ولا مورد ولا مورد. ولذلك إذا ملاحظين أنا بعض الآيات لما أقرأها أغير بيها، أغير طبيعي، هاي أبيات من الشعر استلمناها من القديم وجاءتنا متوارثة. أنا بعض الأحيان يعني أنا ما أتقبل بعض الكلمات أغير. ويصيح واد الله أين عشيرتي، صحيح الإنسان بلا عشيرة يشعر بالحاجة متمام، ولكن هو الإمام يقول من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. فالإمام عزيز بطاعة الله وليس عزيزا بالعشيرة وإن كانت عشيرة جليلة معظمة. فالإمام هو يقول هكذا، أنا كيف أأتي وأقول بأن الإمام زين العابدين يقول ويصيح واذ الله؟ لا، ويصيح واغوثاه أين عشيرتي والسلام وانتهى كل شيء. على أي حال، الإمام الباقر كان واحدا ممن روى لنا هذه الواقعة الدامية.
الإمام الباقر كان مع السبايا وجيء بهم من بلد إلى بلد. أول بلد دخلوا فيه إلى الكوفة، وين؟ إلى مجلس عبيد الله بن زياد، وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمرا. أقبلوا بالعقائل، أقبلوا بالمخدرات، وأدخلوهم على عبيد الله ابن زياد. وعبيد الله ابن زياد لعنة من لعنات التاريخ، سقطة من سقطات التاريخ. أدخلوا العائلة، الإمام زين العابدين مقيد، سكينة، الرباب، فاطمة بنت الحسين، فاطمة بنت الإمام علي، وإذا بالحوراء زينب جلست منحازة إلى جانب. عبيد الله ابن زياد أمامه رأس المولى أبي عبد الله الحسين. ماذا يفعل؟ يعز عليكم يا أحباب الحسين. المنظر مؤلم جدا، ولكن نحدث حتى تعلموا ماذا جرى على أهل البيت. تناول عودا بيده وصار يضرب ثنايا أبي عبد الله. الله يعز عليك يا رسول الله، يا رأس مفترس الضياغم في الورى، كيف ثنيت فريسة الأوغادي؟ وهو يقول: لقد أسرع إليك الشيب أبا عبد الله، لقد كان حسن الساغر. ثم التفت إلى من التفت؟ التفت إلى الرباب. أين الرباب زوجة الحسين؟ يريد أن يحرق قلبها، لأن الحسين كان يحب الرباب لإيمانها ودينها، والرباب أيضا تحب الحسين. أين الرباب؟ لم تكلمه. مرة ثانية لم تكلمه. مرة ثالثة: يا رباب، أقسمت عليك برأس الحسين. إلا ما تكلمت. قالت: ماذا تريد يا ظالم؟ صاحت: وحسينا. ما جاوبت، شو تجاوب؟ مختنقة بعبرتها: وحسينا فلا نسيت حسينا. وزعته أسنة الأعداء، غادروه بكربلاء لاصق الله جانبي كربلائي. قال: يا رباب، رأس من هذا؟ تعرفين هذا الرأس لمن؟ هذا رأس سيدي ومولاي أبي عبد الله. ثم التفت إلى زينب: من هذه المرأة الوقور؟ لم تجبه العقيلة. مرة ثانية لم تجبه. مرة ثالثة أجابت إحدى النساء: هذه بنت أمير المؤمنين، هذه زينب، ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. التفت إليها، قال: يا زينب، الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم. هنا تكلمت زينب: الحمد لله الذي أكرمنا بالنبوة وطهرنا بالرسالة وشرفنا وطهرنا من الرجس. قال لها: أرأيت صنع الله بأخيك وإخوته؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم وستحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجان. لما سمع اللعين ماذا يقول لزينب؟ أنت ابنة فاطمة، كفاها شرفا. وإنما يعز عليكم، يعز عليك يا أبا عبد الله، أنت تعاين الرأس ينظر.
الرأس ينظر، ولكن الحكمة الإلهية اقتضت. قام عبيد الله وأخذ الصوت وأراد أن يضرب العقيلة زينب، يقولون وإذا برأس أبي عبد الله توجهت الأنظار إلى زينب، ماذا تصنع؟ تعلق به عمرو بن حريث، أمير ماذا أنت صانع؟ قال أريد أن أضربها. قال لا تلمها إنها امرأة. وأما زينب أدارت وجهها إلى رأس قمر العشير، إلى العباس. يا عباس من تلي جبتني، خويا وبيدك يا خويا ركبتني، جالي أشياء خويا عفتني. عجبا لها
بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. شيخنا شيخ مهدي تفضل الدعاء. اللهم بمحمد وآل محمد، من على جميع المرضى بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين يا الله، فرج عنا وعن إمام زماننا. اللهم تقبل منا هذا القليل بفضلك الكثير. الإخوة والأخوات، اللهم اقضي حوائجنا وحوائجهم. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس المبارك، اللهم تقبل أعمالهم. وإلى أموات الجميع، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.